بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى شرط جديد من شرائط صيغة البيع، وهو التنجيز بمعنى عدم التعليق. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ومن جملة الشرائط لعقد البيع التي ذكرها جماعة من الفقهاء، وسوف نوضح أسماءهم فيما بعد إن شاء الله عز وجل، التنجيز في العقد، يعني عدم التعليق. يوضح رحمه الله قائلا بأن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشار. فإذا قال زيد بعتك داري إن قبل أخي، كان هذا العقد عقدا غير منجز، وهو معلق. أو بعتك داري إن جاء والدي، هذا البيع ليس منجزا وإنما هو معلق. وقال بأن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشار، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة كالبيع، كلامنا في البيع، في صورة وجود ذلك الشيء. يعني البيع ينعقد إن قبل أخوك، البيع ينعقد إن جاء أبوك، لا في غيرها، لا في غير هذه الصورة. أما لو لم يقبل أخي فلا بيع، أما لو لم يأتي أبي فلا بيع أيضا. وممن صرح بذلك الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط والخلاف، والحلي ابن إدريس رحمه الله في السرائر، والعلامة رحمه الله في التذكرة والقواعد، وجميع من تأخر عن العلامة رحمه الله قال بهذه المقالة، وذكر هذا الشرط من ضمن شروط عقد البيع. كالشهيدين الأول والثاني، الأول في الدروس واللمعة والثاني في المسالك عليهما الرحمة والرضوان، والمحقق الثاني الكركي رحمه الله في جامع المقاصد، وغير هؤلاء أيضا كالمحقق الحلي والمحقق السبزواري والفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن من أول من ذكر بأن التنجيز من شرائط العقد؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، هو كتاب المبسوط اسم على مسمى، أوسع كتاب فقهي استدلالي عند الطائفة للحاب عصر المتقدمين. كتاب المبسوط هو يأسس قواعد، هو يأسس أشياء مهمة، هو يذكر شرائط واستخرجها من الروايات استخراجا، من ضمنها مسألة التنجيز. وعن فخر الدين، يعني فخر المحققين رحمه الله في شرح الإرشاد في باب الوكالة، أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية، كأنما ماذا يريد أن يدعي؟ إجماع. يقول عند الإمامية بأنه كون الوكالة معلقة هذا ليس صحيحا، وإنما ذكر الوكالة. ليش ذكر الوكالة؟ وكالة عقد، لأن الشيخ الطوسي رحمه الله وقلنا مؤسس هاي الفكرة ومؤسس هذا الشرط والشيخ الطوسي رحمه الله بالمبسوط، ذكر شرطية التنجيز في كتاب الوكالة وليس في كتاب البيع أو في كتاب النكاح، لا في كتاب الوكالة، فتبعه على ذلك فصل المحققين رحمه الله. وعن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية، وكذا غيره من العقود. بس انطلقوا منين انطلاقهم؟ من الوكالة. بعدين قالوا الوكالة عقد، فإذا اشترط في الوكالة التنجيز لأنها عقد، إذن التنجيز شرط في البيع، في الإجارة، في المزارعة، في المساقات، في المضاربة، في النكاح إلى آخره، لازمة كانت أو جائزة. هاي العقود سواء كانت عقود لازمة كالبيع والنكاح والإجارة لابد أن تكون منجزة غير معلقة، أو كانت هذه العقود جائزة من العقود الجائزة القابلة للمن، القابلة للفاذ كالوكالة، فإن الوكالة نفس الوكالة من العقود الجائزة. الهبة من العقود الجائزة. وعن تمهيد القواعد، المن تمهيد القواعد للشهيد الثاني رحمه الله، دعوى الإجماع عليه، يعني دعوى الإجماع على أن التنجز وعدم التعليق شرط في صحة العقود. وعن تمهيد القواعد دعوى الإجماع عليه وظاهر المسالك للشهيد الثاني رحمه الله في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف وعدم التعليق. يعني أقول أوقفت هذا الكتاب، ولا يصح أن أقول أوقفت هذا الكتاب إن قبل أخي، إن قبل أبي، إن قبل ابني، ما يصير هذا تعليق، والتعليق بلحاظ العقود ليس صحيحا. الاتفاق عليه والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد، يعني كما اعترف بعدم الخلاف غير واحد كالعلامة قال هناك عدم خلاف، والمحقق السبزواري صاحب الذخيرة قال لا خلاف، والفيض الكاشاني أيضا قال بعدم وجود خلاف في اعتبار التنجيز للحاظ العقود. ثم قال رحمه الله وإن لم يتعرض لأثر في هذا المقام، قال المسألة عندما ادعي عليها الإجماع قد يشكل أحدكم ويقول هذه المسألة ما ذكرها الجميع، إنما ذكرها البعض، بعض العلماء ذكروا هاي المسألة، أما ليس جميع العلماء تطرقوا إلى مسألة التنجيز وذكروا التنجيز بالعقود. كيف حصلتم على إجماع في مسألة شبيه المسألة لم يذكرها جميع الفقهاء ولم يتطرق إليها جميع الفقهاء؟ يقول الإجماع بلحاظ من ذكره، وأما من لم يذكر مو معناه مخالف، لأن بعض العلماء مثلا كتبوا في الفقه العبادات فقط ما وصلوا للمعاملات حتى نشوف آراءهم، وبعض الذين كتبوا في المعاملات ما وصلوا للوكالة، لأن قلنا منبع المسألة منين اجى؟ من الوكالة وانتشر إلى باقي العقود. وبعض العلماء ليسوا في محل صدد بيان الشروط، وبعض العلماء ما ذكروا التنجيز يعتبروا من أوضح الواضحات. فالمسألة إجماع بلحاظ من ذكره، ما عندنا واحد قال لا يشترط التنجيز في العقود. لو ساكتين لو يشترطون التنجيز يقول وهذا فيه كفاية من أجل أننا نقول لا خلاف في المسألة. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بعدما ذكر كلمات الفقهاء، آراء الفقهاء، فتاوى الفقهاء الذين اشترطوا التنجيز في العقود، وذكر بأنه لا مجازفة في دعوى وجود إجماع، الآن يريد أن يذكر الدليل. ما هو الدليل الدال على اشتراط التنجيز في العقود؟ قال ويدل عليه، يعني ويدل على الاشتراط، صحوة فتاويهم، يعني فتاوي الفقهاء، ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة، مع كونه عقد الوكالة من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل ما دل على الإذن. يقول نجي للوكالة، وقلنا احنا المنبع شنو المنبع؟ الوكالة. يقول نأتي إلى الوكالة نسأل سؤال، نسأل الفقهاء هل يشترط في الوكالة التنجيز؟ قالوا نعم، وهناك دعوى إجماع على أن التنجيز شرط في صحة عقد الوكالة. يقولون هل تعلمون بأن الوكالة عقد جائز؟ نعم. هل تعلمون بأن الوكالة العقد الجائز هي أضعف العقود الجائزة؟ لماذا هي أضعف العقود الجائزة؟ قال لأنها تحصل مؤداها يحصل بأدنى إذن. إذا واحد أقول له الآن وكلتك في أن تشتري لي طعاما من السوق، أي وكالة. إذا أشوف أي واحد أقول له خذ دينار روح جيب لي طعام من السوق، هاي شي يسموه إذن. إذن يقول فائدة الوكالة كفائدة الإذن، والإذن أصلا مو عقد، مو عقد أصلا، إيش اتفاق خارج شنو؟ خارج العقود. يقول فالوكالة تحصل بأدنى طلب بأدنى إذن، فالشيء ضعيف جدا، مو مثل مثلا عقود، مثل هبة عقد جائز بس ماذا تحتوي؟ تحتوي على تمليك، صح لو لا؟ تحتوي على تمليك، صح الهبة عقد جائز ولكن تحتوي على تمليك، عقد جائز بس إلى وزنه. يقول أما الوكالة لا تمليك، وإنما مجرد أن الإنسان يجري بيعا شراء عقدا بديل عنه، لا تحتوي على تمليك، فهي عقد جائز ضعيف. فإذا ثبت أن هذا العقد الجائز الضعيف يشترط فيه التنجيز فمن باب أولى، صحوة يعني شنو صحوة؟ يعني أولوية. فمن باب أولى يثبت هذا للعقود الجائزة الثقيلة وللعقود اللازمة. فإذا ثبت هذا الشرط للوكالة من باب أولى يثبت للهبة، من باب أولى يثبت للمضاربة، من باب أولى يثبت للبيع. هذا هو الدليل. ويدل عليه فحوى فتاويهم، يعني أولوية فتاوي الفقهاء ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة، مع كونه يعني مع كون عقد الوكالة من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل ما دل على الإذن. يعني مو فد عقد همات شنو صعب، وإنما عقد شنو بطير ينعقد بمجرد أن أقول لك اذهب، دع عني، اشتري عني بهذا المقدار. يعني ماكو صعوبة، يعني تقول ماكو صعوبة في صيغة من صيغة الوكالة، مو صعبة، سهلة جدا، وتتم بأكثر من لفظ، لأن نفس العقد نفس العقد ضعيف. قال حتى أن العلامة رحمه الله ادعى الإجماع على ما حكي عنه. الشهيد الثاني نقل بأن العلامة ادعى الإجماع. المقدس الأردبيلي ادعى بأن العلامة ادعى الإجماع. السيد العاملي صاحب افتاح الكرامة أيضا قال بأن العلامة ادعى الإجماع، لذلك قال الشيخ الأعظم على ما حكي عنه. ماذا ادعى الإجماع؟ على عدم صحة أن يقول الموكل أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي، وعلى صحة قول الموكل، إجماع على عدم صحة الجملة الأولى، وإجماع على صحة الجملة الثانية، أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة. قال النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، ولكن العلامة رحمه الله ادعى الإجماع على عدم صحة الجملة الأولى، وادعى الإجماع على صحة الجملة الثانية. ليش؟ قال لأن الجملة الأولى قال فيها الموكل أنت وكيلي يوم الجمعة لبيع عبدي. اليوم شنو الأيام؟ يوم شنو؟ اثنين، يوم اثنين. فلما قال له أنت وكيلي يوم الجمعة لبيع عبدي، شنو معناها؟ معناها وكالتي لك تثبت لك يوم يوم الجمعة. الآن أنت مو وكيلي يوم الاثنين، الثلاثاء أنت مو وكيلي، الأربعاء أنت مو وكيلي، الخميس أنت مو وكيلي، يوم الجمعة أنت وكيلي، وبيع عبدي يوم الجمعة. قال هذا تعليق، هذا تعليق. أما لو قال الموكل أنت وكيلي وبيع عبدي يوم الجمعة، إحنا يوم اثنين، قال لي أنت وكيلي يعني الآن، بس إيش وقت تستعمل، إيش وقت تستعمل صلاحياتك؟ يوم الجمعة. فالقيد، القيد، القيد والتعليق في الصورة الأولى لنفس الوكالة، أما في الصورة الثانية لمتعلق الوكالة. الصورة الأولى أنت اليوم مو وكيلي، يوم الجمعة راح تصير وكيلي وبعبدي يوم الجمعة. أما في الصورة الثانية أنت اليوم وكيلي بس ما لك أي صلاحية، صلاحياتك مقيدة، أما الوكالة ثابت اليوم، صلاحياتك مقيدة إلى يوم الجمعة، يوم الجمعة بعبدي. قال النتيجة واحدة، هي أن العبد متى يباع؟ يوم الجمعة. نتيجة واحدة، بس الصيغة الأولى باطلة إجماعا لأنها تعليق لأصل الوكالة، والصيغة الثانية صحيحة إجماعا لأنها ليست تعليقا لأصل الوكالة. وفرق بينهما جماعة كالمقدس الأردبيلي والشهيد الثاني والسيد العاملي رضوان الله تعالى عليهم. متى فرقوا؟ بعد الاعتراف بأن هذا في معنى التعليق. هذا من هذا؟ الجملة الأولى في معنى التعليق. ماذا قالوا؟ بأن العقود لما كانت متلقات من الشارع أنيضت بهذه الضوابط وبطلت فيما خرج عنها وإن أفادت فائدتها. الشهيد الثاني والأردبيلي والعاملي قالوا تدرون ليش الصيغة الأولى باطلة إجماعا والصيغة الثانية صحيحة إجماعا؟ قالوا نعم، لأن الأولى معلقة الوكالة فيها معلقة على حدوث يوم الجمعة، والثانية الوكالة فيها منجزة والتعليق بلحاظ من؟ بلحاظ استعمال الصلاحية. قال أدري هذا الفرق واضح، بس تدرون ليش؟ ليش قاعد نفرق وقاعد نبطل الأولى ونصحح الثانية؟ قالوا ليش؟ قالوا لأن العقود متلقات من الشارع. وهاي دعوة ذكرت سابقا وناقشناها سابقا، نريد نعيد. قالوا العقود متلقات من الشارع. الصورة الأولى للعقد ما وصل إلينا هكذا صورة من الشارع، لذلك قلنا بمن؟ بالبطلان، وبحثنا عن سر البطلان وجدنا التعليق. الصورة الثانية يقول واردة، حتى لو كانت واردة على نحو السيرة المتشرحة أما هذا يكفي، يعني لو دل الدليل الشرعي على أن الصيغة الأولى صيغة شرعية هل نقول ببطلان الصيغة الأولى؟ كلا، لأننا نتبع الشريعة، فالصيغة الأولى يقولون مو شرعية أجنبية ما نعرفها، فالأصل ماذا يقتضي؟ صحة العقد لو عدم صحة العقد؟ الأصل يقتضي يقول عدم الصحة، بقاء الحال على حاله، لأن العقود تحتاج إلى مبرز شرعي صحيح. جيد. قال فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة، هذا تشدد ترى، لا مو تشدد في الوكالة اللي هي عقد جائز، والصيغ الوكالة ماذا؟ أدنى طلب شي يحقق، قد يحقق وكالة، أدنى إذن يحقق وكالة. قال فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟ وبالجملة فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم. قال ما عندي شبهة في أن العلماء قد اتفقوا على أن التنجيز شرط في صحة عقد البيع، بل شرط في صحة العقود الجائزة والعقود اللازمة أيضا. ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله: وأما الكلام في وجه الاشتراط فالذي صرح به العلامة رحمه الله في التذكرة أنه مناف للجزم حال الإنشاء، بل جعل الشرط هو الجزم ثم فرع عليه عدم جواز التعليق. يقول أما وجه الاشتراط فيقال ما قاله العلامة الحلي رحمه الله. العلامة الحلي قال العقود تارة منجزة وتارة معلقة، العقود تارة منجزة وتارة معلقة. العقود ما هي؟ هي إنشاءات البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول، الإيجاب والقبول ما هو؟ إنشاء البيع. يقول التعليق يناقض الإنشاء. لما أقول لك بعتك داري إن قبل أبي، يقول أين إنشاء البيع؟ لأن البيع لن يقع إلا أن يشاء أبوك أو إلا يشاء أبي. يارد العين الإنشاء. فالتعليق يتناقض مع الإنشاء والعقود. إنشاءات إذا لابد أن تكون العقود منجزة وليست معلقة. وأما الكلام في وجه الإشتراك فالذي صرح به العلامة في التذكرة أنه من أنه أن التعليق مناف للجزم حال الإنشاء، بل جعل الشرط هو الجزم. يعني ماذا قال؟ يشترط الجزم بمن الجزم؟ للبيع. الإنشاء للبيع يعني التنجيز يعني عدم التعليق. ثم فرع عليه عدم جواز التعليق. قال العلامة رحمه الله في التذكرة الخامس من الشروط الجزم. يعني شنو الجزم؟ يعني التنجيز. قال فلو علق العقد على شرط لم يصح وإن شرط المشيئة. قال حتى لو شرط المشيئة لا يصح. شلون يعني شرط المشيئة؟ بعتك داري إن شئت. قال حتى هاي ميسي. يقول ليش؟ قال للجهل بثبوتها حال العقد وللجهل ببقائها مدته. مدة من؟ مدة العقد. إيش قد مدة العقد؟ دقيقة. قد الإنسان يتبدل رأيه من ثانية إلى ثانية. فلما أقول لبعتك داري إن شئت قبل ما يقول قبلت احتمال شنو عنده صار؟ تبدل في الرأي. تبدل في الرأي. مشيئة اختلفت. مشيئة تبدلت. هاي الجهة. الجهة الثانية من قال بأنني أعلم بمشيئته وبباطنه؟ إن شئت. فإذا كان هو لم يشأ مدري يعني كيف أطلع على أنه لم يشأ كي يكون هذا البيع ليس واقعا؟ فقال للجهل بثبوتها يعني بثبوت المشيئة حال العقد وللجهل ببقاء المشيئة مدته مدة العقد. وهو شنو وهو؟ يعني القول بأن البيع أو باقي العقود لا بد أن تكون منجزة ولا يصح أن تكون معلقة ولا يصح أن تعلق حتى على المشيئة. وهو أحد قولي الشافعي. الشافعي له قولان: قول بصحة التعليق على المشيئة وقول بعدم صحة التعليق على المشيئة. كلامنا بالصيغة، كلامنا بالصيغة. الإقباض بما هو إقباض ليس عقدا. ما لنا. فما هو الأظهر؟ قال وأظهرهما عندهم الصحة. عندهم عند من يعني؟ عند العامة الصحة، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد، لأنه لو لم يشأ لم يشتري. يقول الأصح الأصح عندهم عند العامة. ليش؟ لأن العلامة الحلي رحمه الله في كتابه التذكرة فقه مقارن. فقه مقارن يعني يذكر آراء الشيعة ويذكر آراء المذاهب الأخرى، لذلك تطرق إلى رأي الشافعي. يقول أظهر الأقوال عند الشافعية أو عند العامة صحة البيع لو علق على المشيئة. يقول لأن الشراء بقوله قبلت، يقول هذا كاشف عن من؟ كاشف عن المشيئة. وهذا المقدار يقول يكفي، هذا المقدار يكفي. انتهى كلام العلامة الحلي رحمه الله. وتبعه على ذلك الشهيد الأول رحمه الله في قواعده، حيث قال لأن الانتقال بحكم الرضا ولا رضا إلا مع الجزم ولا جزم مع التعليق. إيش معنى العبارة؟ والجزم ينافي التعليق. انتهى كلام الشهيد الأول رحمه الله. ومقتضى ذلك أن المعتبر هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول كما صرح به المحقق في باب الطلاق. قال أكو أمور مجهولة الحصول لا يصح أن نعلق على تلك الأمور. أما لو كانت الأمور ليست مجهولة الحصول فهل يعتبر هذا تعليق باطل مبطل أم لا؟ يس. وذكر المحقق الثاني الكركي والشهيد الثاني المحقق الكركي ذكر في الجامع يعني جامع المقاصد في شرح القواعد والشهيد الثاني في المسالك في مسألة إن كان لي فقد بعته أن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول. الطلاق شنو الطلاق؟ إن كنت زوجتي فأنت طالق وهي زوجته وهي زوجته. يقول هذا التعليق لا يضر. إن كنت زوجا لك فأنت طالق. قال هذا التعليق أيضا. إذن إحنا مشكلتنا شوف الخلاصة وين. مشكلتنا مو مع التعليق النحوي اللغوي. مشكلتنا وين؟ مع التعليق المعنوي. معنى التعليق، معنى التعليق في الخارج اللي يسبب لنا جهالة العقد ويسبب لنا جهالة في الإيقاع هو هذا الذي يكون ممنوعا. أنت طالق إن خرجتي من البيت. أنت العامة صحيح أما عندنا باطل. ليش؟ لأنه أمر مجهول ما معلوم حصوله أو عدم حصوله. أنت طالق إن ذهبتي إلى بيت فلان باطل. هذا الطلاق باطل لأنه معلق على أمر مجهول. بس هو معلق تعليقي مشروط أو ما مشروط لغة نحويا مشروط. إذا إحنا ما عندنا مشكلة مع الشرط ما عندنا مشكلة مع التعليق عندنا مشكلة بما معناه. إن كان معناه مجهولا هو الذي يوجب الفطار. أما لو قال لها إن كنت زوجك فأنت طالق طلاق صحيح. إن كنت زوجتي فأنت طالق. إن كانت الدار داري بعتها لك. إن كان الحصان حصاني أجرته لك. لا ما نعمل ذلك. لكن الشهيد رحمه الله في قواعده ذكر في الكلام المتقدم أن الجزم ينافي التعليق لأنه بعرضة عدم الحصول يعني معرض إلى عدم الحصول. ولو قدر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف. شلون التعليق على الوصف؟ طلوع الفجر تعليق على وصف معلوم معلوم الحصول. لأن الاعتبار بجنس الشرط يعني شنو جنس الشرط؟ يعني نوع العام دون أنواعه يعني دون أنواعه الخاصة التي منها معلوم الوقوع. إذن ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول الشرط بما هو شرطون عندنا مشكلة وياه. بس إذا الشرط كان متحقق هذا الفرد الفرد هذا ما عندنا مشكلة وياه. فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد. لذلك قولي إن كانت الدار داري فقد بعتها لك، هذا الشرط لو مو شرط معلق أو غير معلق، ولكنه صحيح، هذا الفرد صحيح. ثم قال: فإن قلت فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل، إن كان لي فقد بعته منك بكذا، قلت هذا تعليق على واقع، هذا صحيح لأنه تعليق على واقع، لأن الدار داري. إن كنت زوجتي فأنت طالق، قال هذا تعليق على واقع لأنها زوجتي لا على متوقع الحصول، فهو حل للوقوع أو مصاحب له لا معلق عليه الوقوع. إذن كم صورة صار عندنا؟ ثلاث صور. شرط يوجب أن يكون العقد معلقا على مجهول، مثل من؟ مثل قبول أبي، بعتك داري إن قبل أبي، وما معلوم أن أبي يقبل أو لا يقبل، لا ندري، هذا مجهول تحصيله. الصورة الثانية: العقد يكون معلق على معلوم الحصول، بعتك داري إن طلعت الشمس، والشمس تطلع، معلوم الحصول، قال هذا أيضا ما يصير لأن عنوان التعليق شملة، لأن البيع لم يقع الآن، معلق على طلوع الشمس. الصورة الثالثة: تعليق أكو بس تعليق لأمر واقع، إن كانت الدار داري بعتها، وفي الواقع الدار هي داري، قال هذا يصح، هذا التعليق يصح. وكذا لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج وإنكار التزويج حيث تدعيه المرأة، فماذا يقول؟ إن كانت زوجتي فهي طالق. هاي بعض الأحيان في كتاب الطلاق هيك مسألة تأتي: امرأة متزوجة من رجل ثم أنكرت، قالت هو ليس زوجي، هو ما بدعى، قال هي زوجتي لأنها وكلتني، هي قالت لم أوكله، هو أجرى العقد بس أنا ما موكلته، أو موكلت أن يزوجني بس مو من نفسه، منين؟ من غيره. فالعلماء قالوا هذا يقدر يتخلص من أصل المشكلة احتياطا ويطلق. بعضهم قال شلون يطلق إذا هي غير محرزة زوجة؟ جابوا هاي الصيغة: إن كانت زوجتي فهي طالق، فإن كانت زوجة فقد طلقت، وإن لم تكن زوجة فتحصل حاصل، ما تضرر في قوله إن كانت زوجتي فهي طالق. انتهى كلامه، انتهى كلام الشهيد الأول رحمه الله. وعلل العلامة رحمه الله في القواعد صحة: إن كان لي فقد بعته، مع أنه معلق، بس شنو علة الصحة؟ قال بأنه أمر واقع، يعلمان، من يعلمان؟ البائع والمشتري يعلمان وجوده، فلا يضر جعله شرطا. إذن احنا ما عندنا عداوة ويا الشرط، بدليل الشرط الواقع يصح لو ما يصح؟ يصح، ما عندنا مشكلة مع الشرط. وين مشكلتنا؟ مع الشرط الذي يكون ماذا ينتج؟ ينتج جهالة أو ينتج تعليق وتأجيل، مشكلتنا هنا. وكذا كل شرط علم وجوده لا يضر، فإنه لا يوجب شكا في البيع، ولا يوجب توقفا بمن في البيع أيضا. انتهى كلام العلامة رحمه الله في القواعد. ثم تبين أن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يريد أن يفصل في الكلام، قال: وتفصيل الكلام يأتي بحثه غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا.